بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد ذكر المصنف رحمه الله حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وأرضاه أنه ذكر العزل عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ولم يفعل أحدكم ذلك؟ ولم يقل: فلا يفعل أحدكم ذلك، فإنه ما من نفس مخلوقة إلا الله خالقها. هذا الحديث ذكره المصنف رحمه الله بعد ذكره لأحاديث اللعان وأحكام النسب، وكأنه يشير إلى أمر خفي دقيق، وذلك أنه ربما كان الزوج مع زوجته يعزل عنها، فتنجب الزوجة مع وجود العزل، فربما اتهمها بأنها زانية، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن المقدر كائن وواقع، وأنه لا يمنع أن يوجد الخلق مع وجود العزل، ولذلك ليس من حق الرجل أن يتهم امرأته بالزنا إذا كان يعزل عنها. ومن ثم قرر العلماء رحمهم الله أن وجود العزل لا يمنع من وجود الولد، فناسب أن يعتني المصنف رحمه الله بذكر هذا الحديث في هذا الموضع، وإلا فالحقيقة أنك إذا نظرت وتأملت في الحديث فالأنسب أن يذكر في باب الحقوق الزوجية ومعاشرة الزوجة ولا يذكر في هذا الموضع، ولكنه ذكره بعد مسائل اللعان وأحاديثه حتى ينبه على هذا المعنى الخفي. ومن ثم لا يجوز للزوج أن يطعن في زوجته إذا كان يعزل عنها. وقد ذكر بعض الأئمة والعلماء رحمهم الله أنه ربما أنزل الإنسان وخرج وخرجت منه النفس، أنه إذا جامع الرجل امرأته لا يمتنع أن تكون ثم نفسه، ثم تعلق هذه النفسة بقدرة الله عز وجل. وهذا هو الذي أشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم بالمعنى في هذا الحديث. يقول أبو سعيد رضي الله عنه وأرضاه: ذكر العزل لرسول الله صلى الله عليه وسلم. العزل يقال عزل الشيء إذا منعه عن غيره، ومنه العزل عن العمل. والمراد بالعزل عند العلماء رحمهم الله أن ينزع الرجل العضو بعد العلاج حتى يقع الإنزال خارج الفرج. وهذا العزل ظاهر هذا الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا حرج على الزوج أن يفعله، وهذا الحكم على العموم، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يستفصل أصحابه رضوان الله عليهم هل هذا العزل وقع للأمة أو وقع للحرة، وإنما وقع ذكره على العموم. ولذلك لم ينكر النبي صلى الله عليه وسلم فعل العزل، فدل هذا على جوازه، وأنه لا حرج على الزوج إذا جامع زوجته أن يستعمل العزل. والعزل يقع على صور: الصورة الأولى أن يعزل الرجل خوفا من الذرية أن ترهقه في النفقة والمعيشة، وهذه النية محرمة، وهذا النوع من العزل محرم بإجماع العلماء رحمهم الله بما فيه من إساءة الظن بالله عز وجل خالق الأنفس ورازقها، والله هو المتكفل برزق الوالد وما ولد، فلا يجوز للرجل أن يسيء الظن بالله عز وجل. وعلى هذا ورد حديث مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لما سئل عن العزل قال: ذلك الوعد الخفي، فجعله كوعد البنات. وكانت العرب في الجاهلية تفعل ذلك خوفا من الرزق والفضيحة والعار،
فيقتلون النساء خوفا من ذلك. فحرم الله سبحانه وتعالى الوعد وأخبر أنه وأن من فعل ذلك أنه مسؤول كما قال سبحانه وتعالى: وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت. فنزل النبي صلى الله عليه وسلم العزل إذا كان مقصود الرجل أن يسر من مؤونة النفقات وتبعت الأبناء والبنات من حيث المعيشة. نزله رسول الله صلى الله عليه وسلم منزلة الوعد. ولذلك أجمع العلماء رحمهم الله على تحريم العزل إذا كان مقصود الزوج والزوجة أن يسرا من المعونة وتحمل شرف العيش الذي يكون بسبب كثرة الأبناء والبنات. الحالة الثانية أن يكون العزل رفقا بالمرأة على سبيل الخوف من حملها. وهذا يكون في أحوال تبلغ إلى مقام الاضطراب. وذلك أنه يقع في بعض النساء أن الحمل يضر بهن وربما تسبب في هلاكهن، وهو نوع شاذ من النساء. ربما يكون معهم هذا البلاء بسبب أيد في خلفة الرحم ونحو ذلك. فإذا كان الحمل يفضي بالمرأة إلى الهلاك أو غلب على ظن الطبيب أنه يفضي إلى الهلاك وأخبر الزوج، فإنه يجب على الزوج أن يتعاطى أسباب النجاة، وحينئذ يكون أجره على سبيل الاضطرار والحاجة. ولا حرج في هذا النوع من العزل سواء وقع بإذن الزوجة أو لم يقع بإذنها، وذلك لأنه يحقق مقصود الشرع من بقاء الأنفس. وقد يقول قائل: إنما إذا أجدنا العزل في هذه الحالة فإننا نفضي إلى عدم وجود النفس التي تكون من ذلك الماء. والجواب أن القاعدة في الشريعة إذا تعارضت مفسدتان أحدهما أعظم من الأخرى روعي ارتكاب الصغرى بدفع الكبرى. ولذلك نقول: إن المرأة إذا حملت فإنها تتعرض للهلاك، وفي بعض أحوال الحمل ينفجر الجنين والحمل ثم يهلك المرأة ويهلك الجنين، وحينئذ تكون المفسدة أعظم من فوات الجنين. والوجه الثاني لاعتبار هذا الترجيح أننا نقول: إن حياة هذه النطفة مضمونة، وحياة المرأة التي هي الأم مقطوعة، والقاعدة أنه إذا تعارضت المصلحة المقطوعة بالمصلحة المضمونة المتوهمة فإننا نقدم المصلحة المقطوعة على المصلحة المتوهمة. ولذلك لو أن امرأة ماتت وفي بطنها جنين حي فإنه يشرع شق بطن هذه المرأة الميتة واستخراج الجنين، وذلك تحقيقا لهذه القاعدة التي أجمع العلماء رحمهم الله على اعتبارها. يقول رضي الله عنه وأرضاه: الحالة الثالثة من العزل أن يكون العزل من باب التخفيف على المرأة بكثرة الأولاد أو لحصول الرضاع ونحو ذلك من الأمور التي تكون فيها مقاصد صالحة. فحينئذ لا حرج على الزوج ولا على الزوجة أن يقع العزل بينهما. ولكن إذا كانت الزوجة حرة فإنه لا يعزل عنها في قول جمهور العلماء إلا بإذنها، وذلك لما روى عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى أن يعزل عن الحرة إلا بإذنها. وهذا الحديث تكلم العلماء رحمهم الله على سنده، والصحيح أنه ضعيف ولكن متنه صحيح. ولذلك حكى الإمام الحافظ بن عبد البر رحمه الله إجماع العلماء على أنه يجوز العزل عن الحرة بإذنها. وذهب فقهاء الشافعية رحمة الله عليهم إلى أنه لا يجوز العزل أنه يجوز العزل عن الحرة سواء أذنت أو لم تأذن. وذهب بعض السلف رحمهم الله إلى تحريم العزل مطلقا. وبهذا القول قال الإمام محمد بن سيرين والحسن البصري من التابعين، وقال به الإمام أبو محمد علي بن حزم الظاهري رحمة الله على الجميع. يحتج بحديث مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لما ذكر عنده العزل قال ذلك الوعد الخفي. قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم اعتبر العزل من الوعد الخفي، ولذلك يحرم العزل مطلقا سواء وقع على الحرة أو وقع على الأمة. والصحيح ما ذهب إليه جمهور العلماء رحمهم الله من جواز العزل، وذلك لثبوت هذه السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يحرم العزل ولم ينكره، وأقر الصحابة لما سألوه عنه. ولحديث جابر الثابت في الصحيح أنه قال كنا نعزل والقرآن ينزل فلم ينهنا فلم ننهى ولو كان شيئا محرما لنهانا عنه القرآن. فدلت هذه الأحاديث الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم على مشروعية العزل وجوازه، ولكن إذا كانت المرأة حرة فإنه يستأذنها الزوج، وذلك لأنه من باب المعاشرة بالمعروف. وقد أمر الله جل وعلا عباده المؤمنين أن تكون عشرتهم بالمعروف كما قال سبحانه وتعالى وآشروهن بالمعروف. ولأنه إذا عزل عن المرأة فإنها تستضر مع ضرر، وربما كان ذلك سببا في نفرتها، والنفرة من الزوجين من الأمور التي يمنع الشرع من أسبابها المفضية إليها. ولذلك ينبغي اعتبار ابن الزوجة في العزل. أما إذا وجدت الحاجة والضرورة فإنه يستوي أن تأذن أو لم تأذن، وذلك للإطلاق الذي ذكرناه من النصوص الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم. قوله عليه الصلاة والسلام ولم يفعل أحدكم ذلك، أي لم يعزل أحدكم، فإنه ما من نفس مخلوقة إلا الله خالقها. توحيد وإيمان ويقين وإحسان يعلمه رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه عليهم الرضوان. فبين صلوات الله وسلامه عليه ما ينبغي أن يكون عليه المؤمن من اليقين بأنه ما من نفس خالقها أو كتب الله خلقها إلا وهي مخلوقة، فحكم الله نافذ وقدره لا بد منه. ولذلك بين النبي صلى الله عليه وسلم أن العزل لا يمكن أن يغالب القدر الذي كتبه الله عز وجل على العبد. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال كنا نعزل والقرآن ينزل، لو كان شيئا ينهى عنه لنهال عنه القرآن. في هذا الحديث الصحيح تأكيد لمعنى الحديث الذي تقدم معنا، ولكن جابر رضي الله عنه لم يرفع ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما قدم المصنف حديث أبي سعيد رضي الله عنه لاستماله على نص قول النبي صلى الله عليه وسلم. وحديث جابر الذي معنا إنما اشتمل على إسناد الفعل إلى زمان النبي صلى الله عليه وسلم، وفي هذا دليل على فعل السلف الصالح من الصحابة والتابعين أنهم كانوا يحتجون بسكوت الوحي، فسكوت الوحي عن التحريم يدل على أن الأمر جائز ولا حرج فيه، لأنه لو كان العزل محرما لبين الله عز وجل حكمه. قال تعالى: ما فرطنا في الكتاب من شيء، فأخبر سبحانه وتعالى عن عموم شريعته وكمالها، كما قال سبحانه: اليوم أكملت لكم دينكم. فكون القرآن لم ينص على تحريم العدل ولم تبين السنة تحريمه، فإن ذلك واضح وكاف في الدلالة على الجواز. وقوله: والقرآن ينزل، أي والحال أن كتاب الله عز وجل ينزل على رسوله صلوات الله وسلامه عليه، وإنما نزل الله القرآن على نبيه بالأحكام والشرائع، فلو كان هذا محرما لبين الله عز وجل حكمه وتحريمه، وذلك غير موجود في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، فدل على أن العدل جائز.
عن أبي ذر رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ليس من رجل ادعى لغير أبيه وهو يعلمه إلا كفر، ومن ادعى ما ليس له فليس منا، وليتبوأ مقعده من النار. ومن دعا رجلا بالكفر أو قال يا عدو الله وليس كذلك إلا حار عليه، كذا عند مسلم وللبخاري نحوه، وحار بمعنى رجع.
فأثنى المصنف رحمه الله بحديث أبي ذر الغفاري رضي الله عنه وأرضاه. وهذا الحديث اشتمل على ثلاث مسائل عظيمة من الدين، فيها حقوق لله عز وجل وحقوق للعباد. فبين النبي صلى الله عليه وسلم الأحكام المترتبة والعقوبات المترتبة على من أخل بهذه الحقوق الثلاث. الحق الأول في ادعاء الإنسان لغير أبيه، وذلك بانتسابه إلى غير أبيه وهو يعلم أنه كاذب في تلك النسبة. والحق الثاني بينه صلوات الله وسلامه عليه بقوله: من ادعى ما ليس له فليس منا وليتبوأ مقعده من النار. والأمر الثالث بينه صلوات الله وسلامه عليه بقوله: من قال يا عدو الله وهو ليس كذلك إلا حار عليه. فهذه ثلاثة أمور، ومحل الشاهد في الجملة الأولى من قوله عليه الصلاة والسلام: ليس من رجل ادعى لغير أبيه وهو يعلمه إلا كفر. بين النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الجملة حرمة العبث بالأنساب، وبيان عاقبة من تساهل في هذا الأمر العظيم، وذلك أن الناس ينبغي عليهم أن يحافظوا على أنسابهم، ولا يجوز لإنسان أن ينتسب لغير أبيه، ومن انتسب لغير أبيه وهو يعلم فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين والعياذ بالله. وذلك لما فيه من بالغ القطيعة، فإنه إنما عدل عن الانتساب إلى أبيه احتقارا لذلك الأب، وذلك من أعظم العقوق والعياذ بالله، ولأنه كفر نعمة أبيه عليه. ومن أعظم النعم بعد نعمة الله جل وعلا نعمة الوالدين، وأعظم الناس فضلا وأجلهم قدرا هم الوالدان، ولذلك عظم الله شأنهما وأوصى العباد بحقيهما. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن الاستهتار بحق الأب في النسب أنه يوجب الحكم على صاحبه بهذا الحكم، من قوله عليه الصلاة والسلام: ليس من رجل، وقوله من رجل فيه عموم يشمل أي رجل كان، وقوله عليه الصلاة والسلام ادعى لغير أبيه، أي قال إنه فلان ابن فلان وهو يعلم أنه ليس ابنا لذلك الذي انتسب إليه، قال وهو يعلم إلا كفر. الكفر أصله التغطية، ومنها قولهم لمن يبدأ لمن يغطي البدر كافرا سمي المزارع كافرا لأنه يكفر البدر بمعنى يغطيه إذا وضعه في الأرض عن الطير. ومن هنا قال الشاعر في ليلة كفر النجوم غمامها. فالكفر أصله التغطية. قالوا وسمي الكافر كافرا لأنه يغطي نعمة الله عز وجل عليه ويجحدها، فكأنه يقول إنها ليست بموجودة. وقوله عليه الصلاة والسلام كفر للعلماء في هذه الجملة تفصيل. قالوا من انتسب إلى غير أبيه فإنه على حالتين: الحالة الأولى أن يكون مستحلا لهذه النسبة فتقول له مثلا: يا أخي اتق الله وانتسب لأبيك، يقول لك: لا شيء في هذا، أنا أفعل ما أريد. فإنه إذا استحل ذلك واعتقد أنه حلال فإنه يحكم بكفره، نسأل الله السلامة والعافية. وعلى هذا يكون الكفر كفرا مخرجا من الملة لمكان الاستحلال. ومن استحل ما حرم الله فإنه يعتبر كافرا إذا اعتقد أن الله حرمه. ولذلك نص العلماء رحمهم الله في باب الردة على أن من أسباب التكفير ومن موجبات الحكم بكفر الإنسان أن يكذب المعلوم من الدين بالضرورة، كأن يستحل الحرام الذي نص الله على تحريمه أو نص رسوله صلوات الله وسلامه عليه على حرمته. فكونه يستحل الحرام أو يحرم الحلال ويعتقده مع علمه بأن الله أحل وحرم كأنه يكذب الله، ومن كذب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم فقد كفر. أما إذا فعل ذلك وهو يعتقد أنه حرام فقالوا إن المرء إنه يكون كافرا لنعمة أبيه عليه جاحدا لفضله الذي لديه، ولا يعتبر كفره موجبا للخروج من الملة. وقد اشتد بهذه العبارة الخوارج فقالوا إن فيها دليلا على أن من ارتكب الكبائر يعتبر كافرا، وهذا المذهب خلاف مذهب أهل السنة والجماعة. وذلك أن النصوص في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم تدل دلالة واضحة على أن من مات وهو يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه لا يخلد في النار إلا إذا جاء بما يناقض هذه الشهادة ويضادها. وحينئذ قالوا إن مرتكب الكبائر يعتبر تحت مشيئة الله عز وجل، إن شاء عذبه فبعدله، وإن شاء رحمه وغفر له فبفضله، لا يسأل عما يفعل ولا يعقب في حكمه سبحانه وتعالى. وهذا المذهب هو الصحيح لقوله سبحانه وتعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فأخبر سبحانه وتعالى أن من مات ولم يشرك به شيئا فإنه تحت المشيئة، وأن كل ذنب دون الشرك تحت مشيئة الله عز وجل. وفي الأحاديث الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يشهد بصحة هذا الحكم واعتباره. وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله يأذن له بالشفاعة قال: فلا أزال أشفع حتى لا أدع في النار من في قلبه أدنى مثقال ذرة من إيمان. فأخبر صلى الله عليه وسلم أنه ينجى العبد إذا كان مؤمنا. وفي الحديث الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة، أي أنه موعود بدخول الجنة. وحكم الخوارج بكفر هذا يوجب خلوده في النار. فكان قولهم مخالفا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم من هذا الوجه. والصحيح أن أهل الكبائر أنهم إذا لقوا الله عز وجل فإنهم على حالتين: من فعل كبيرة في الدنيا فزنى أو سرق أو شرب الخمر أو غير ذلك من الذنوب الكبيرة فإنه لا يخلو من حالتين: الحالة الأولى أن يأتيه الموت وقد تاب من هذه الكبيرة توبة نصوحا، فإنه بإجماع السلف الصالح والخلف على أنه يعتبر سالما من هذا الذنب إذا تاب توبة نصوحا كأنه لم يكن منه ذنب، ويستوي في ذلك جميع الذنوب إلا ما كانت فيه حقوق للناس، فإنه يوقف بين يدي الله للقصاص والمظلمة إذا لم يتحلل صاحب الحق من حقه لثبوت ذلك في النصوص. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم وقد بين الله عز وجل أنه يغفر الذنوب لمن تاب ولو كانت من كبائرها، كما قال سبحانه وتعالى: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما. ثم قال بعد ذلك: إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. وقال بعض العلماء: إن من مات على اللواط لا يدخل الجنة، وهذا قول مردود باطل، فإنه إذا تاب من جريمته تاب الله عز وجل عليه ولو كان بأسمع الذنوب وأقبحها، فليس هناك ذنب أعظم من الشرك بالله عز وجل. وإذا تاب العبد منه تاب الله عز وجل عليه، فلا وجه لاستثناء الذنوب أيا كانت هذه الذنوب، لأنه لا كلام لأحد بعد نص الكتاب والسنة. الحالة الثانية: أن يموت مرتكب الكبيرة ولم يتب من الكبيرة، نسأل الله السلامة والعافية، فحينئذ تحت مشيئة الله عز وجل، فمنهم من يرحمه الله فيستره في الآخرة كما ستره في الدنيا رحمة منه وفضلا. وفي الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يدني العبد يوم القيامة حتى يلقي عليه الكنف أي الستر، فيقول: عبدي فعلت كذا وكذا يوم كذا وكذا، فيقول: بلى يا رب، فيقول: فعلت كذا وكذا يوم كذا وكذا، فيقول: فعلت يا رب، فلا يزال يقرره بذنوبه، فيقر العبد ويعترف حتى يظن أنه قد هلك، فيقول الله: عبدي سترتها عليك في الدنيا وها أنا أسترها عليك اليوم. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يسترنا بستره وأن يرحم ضعفنا يوم وقوفنا بين يديه. وأما النوع الثاني من العصاة الذين يموتون على الذنوب والكبائر من أهل التوحيد، فإنهم يلقون الله عز وجل بذنوبهم، ويشاء الله أن يطهرهم بنار جهنم، فيكبكبون على الصراط في نار جهنم بسبب الكبائر، فمنهم من يكبكب بشرب خمر أو بزنا أو بغير ذلك من المظالم والحقوق والكبائر. ففي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا ضرب الصراط على متن جهنم قامت الأمانة والرحم على جنبي الصراط. وقوله قامت الأمانة والرحم على جنبي الصراط ليس بأمر خفي، فمعناه أنه لا ينجو من ضيع الأمانة ولا ينجو من قطع الرحم والعياذ بالله. وهذا يدل على أنهم يكذبون في نار جهنم بالعقوق والخيانة، وأن هذين الأمرين أعني خيانة الأمانات وكذلك قطع الأرحام والقرابات أنه قل أن يسلم صاحبه من عذاب النار والعياذ بالله. فإذا ألقي في نار جهنم بسبب الذنوب فإن الله يطهره بتلك النار حتى يقلب فيها على قدر ما كان فيه من الذنوب. وفي الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه مر على قوم وهم في تنور يشتعل به النار وهم يصيحون من شدة العذاب، فقلت يا جبريل من هؤلاء؟ قال انطلق انطلق. فلما سأله قال هؤلاء هم الزنات والزواني. فهذا يدل على أنهم يعذبون. وفي الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم من مات وهو يشرب الخمر فقاه الله من ردغة الخبال، قالوا يا رسول الله وما ردغة الخبال؟ قال عصارة أهل النار. فهذا يدل على أنه يعذب. فأهل الكبائر الذين شاء الله تطهيرهم من ذنوبهم يعذبون في النار على قدر ما أصابوا. ثم يأذن الله لنبيه صلوات الله وسلامه عليه بالشفاعة، فيشفع صلوات الله وسلامه عليه فيخرج من النار من يخرج من أهل التوحيد من أهل الكبائر. ثم يأذن الله بالشفاعة للمؤمنين. وجاء في الخبر أن أهل الإيمان إذا نعموا في البنان نادوا الرحمن فقالوا إلهنا كيف ننعم وأصحابنا وإخواننا يعذبون. فيأذن الله لهم بالشفاعة فلا يزال يشفع الرجل حتى يخرج من جلس معه لحظة في طاعة الله جل جلاله. فالمقصود أن أهل الكبائر تحت مشيئة الله عز وجل إن عذبوا فبعدله وإن رحموا فبواسع فضله. يقول صلى الله عليه وسلم ومن ادعى ما ليس له والمراد بذلك أن يدعي الحقوق على اختلاف أنواعها، كأن يدعي مالا فيظلم أخاه المسلم بادعاء هذا المال زورا وكذبا، وسواء وقعت الدعوى في القضاء أو غير القضاء. ولكن دعوى القضاء أشد وأمرها أعظم. ولذلك أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن من أكبر الكبائر شهادة الزور، فقال ألا وقول الزور ألا وشهادة الزور، وذلك باستعمالها على استخدام القضاء للوصول إلى حقوق الناس بغير وجه حق. ولذلك إذا ادعى الإنسان في القضاء ما ليس له فالأمر فيه أشد، سواء ادعى الأموال أو غير الأموال. فكل من ادعى ما ليس له فإنه ليس من النبي صلى الله عليه وسلم، أي ليس على هديه الكامل ولا على سنته وطريقته الموجبة للفوز بالجنان والزحزحة عن النيران. ومعنى ذلك أنه إذا كان ليس من النبي صلى الله عليه وسلم فمعناه أنه سينحرف عن طريق السلامة، نسأل الله العافية. وقال بعد ذلك عليه الصلاة والسلام وليتبوأ مقعده من النار. وفي هذا دليل على أن من خالفت قدمه مكان رسول الله صلى الله عليه وسلم وطريقته أنه مكبسد في النار والعياذ بالله، لأنه لا سبيل للجنة إلا السبيل الذي سلكه صلوات الله وسلامه عليه. فمن خالف منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم وارتكب هذه الذنوب وأخذ أموال الناس بالباطل واغتصب حقوقهم بدون حق فإنه سيتبوأ مقعده من النار، وقوله فليتبوأ مقعده من النار لكل مذنب قدر من العذاب، كما أخبر الله سبحانه وتعالى. فأهل الكفر والشرك لهم مقاعدهم ولهم بركاتهم في الجحيم والسعير، وأهل الذنوب والكبائر من الموحدين لهم أماكنهم ولهم منازلهم من الجحيم على قدر ما أصابوا من ذنوب الله وحدوده ومحارمه. فقوله وليتبوأ مقعده من النار فيه تعظيم للحقوق، وأنه لا يجوز للمسلم أن يعتدي على إخوانه المسلمين فيدعي ما ليس له. وألم رحمك الله أن ادعاء الإنسان ما ليس له على مراتب أعظمها وأشدها وأجلها خطرا، أن يدعي ما ليس له من حق الله جل وعلا كادعاء الربوبية كما فعل فرعون عليه لعنة الله. فهذا من أعظم الادعاء. ثم يليه الادعاء الأمور التي هي دون ذلك على حسب مراتبها. فادعاء العلم والتعالم بدون علم من كبائر الذنوب والعياذ بالله. أن يتسمى الإنسان بالعلم ويتصف بكونه من أهله ولم يبلغ مراتب العلماء، فإنه قد غش المسلمين واعتدى حدود رب العالمين. وأعظم ما يكون ذلك جرما إذا أفتى الناس فأحل الحرام وحرم الحلال، فإنه على زير وضلال. نسأل الله أن يعيذنا من هذا السبيل، وأن يقيم لنا المنهج والدليل، وأن يعيننا على سلوكه بمنه وفضله وهو العظيم الجليل. فالمقصود أن الافتاء بغير علم وادعاء العلم يعتبر من كبائر الذنوب، ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا، أي ولا أظلم ممن افترى على الله كذبا. وكل من تكلم في المسائل الشرعية فأحل أو حرم فإن الله موقفه بين يديه، وسائله عن القول الذي قاله هل له حجة أو لا حجة له. فينبغي على المسلم أن يتورع عن الفتوى. ومن هنا كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يتدافعون السائل. قال ابن أبي ليلى رحمه الله أدركت 70 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم يتمنى أن أخاه قد كفاه مؤونة الفتوى، فكان الصحابة رضوان الله عليهم يخافون من الفتوى ويهابونها بما فيها من القول على الله. فإن كان الإنسان على علم وبصيرة وكانت فتواه على نور وبرهان فأنعم بذاك وأكرم، فأنعم به من رجل وأكرم بها من منزلة ومرتبة. وليس هناك شرف بعد النبوة أعظم من أن يقوم الإنسان مبلغا لشريعة رب العالمين وارثا لميراث سيد الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. يقول العلماء وادعاء الإنسان ما ليس له على حالتين: الحالة الأولى أن يكون بالمقال، والحالة الثانية أن يكون بالفعل. أما ادعاؤه ما ليس له بالقول كأن يقول هذا حقي والله يعلم أنه ليس بحقه، وهو يعلم أنه ليس بحقه فهذا ينطبق عليه الوعيد. والحالة الثانية أن يدعي ما ليس له بالفعل، فأن يجلس في مجالس العلماء أو يتشبه بالعلماء في أحوالهم حتى تلتفت إليه الأنظار، أو يتعاطى صنيعهم من جمع الناس والقيام فيهم وإلقاء الكلمات ونحو ذلك مما يقصد به صرف وجوه الناس إليه. نسأل الله السلامة والعافية. يقول عليه الصلاة والسلام: ومن ادعى ما ليس له فليس منا وليتبوأ مقعده من النار. أما الجملة الثالثة التي اشتمل عليها هذا الحديث فهي أن يقول المسلم لأخيه يا كافر، أو يقول له كما في لفظ الحديث عدو الله، فإن قال له يا عدو الله وهو ليس كذلك إلا حار عليه، أي رجعت إليه تلك الكلمة وأصابت باللعنة، كما في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا لعن الإنسان فإن اللعنة تصيب من لعن، فإن كان الذي لعن لا يستحق اللعنة ذهبت يمينا وشمالا ثم رجعت إلى الذي لعن فأصابته والعياذ بالله. وفي هذا الحديث هذه الجملة الأخيرة دليل على ما ينبغي أن يكون عليه المسلم من صيانة لسانه وسلامته وحفظه عن أذية المؤمنين، خاصة بتكفيرهم وادعاء أنهم على الضلالة والبدعة والهوى. فالتكفير شأن أهل الزيغ والأهواء إذا لم يكن قائما على حجة وبينة من كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأول بدعة في التكفير وقعت في هذه الأمة من الخوارج الذين كانوا يتتبعون الولاة ويكفرون ولاة المسلمين، فكانت فيهم بدعة التكفير، فمن كان على منهجهم ويسير على مشربهم فله حظ من معالهم، نسأل الله السلامة والعافية. فقد ثبت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال فيهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، وهذا يدل على عظيم ما كان عليه أهل هذا المذهب من الضلال والهوى. ولذلك قال العلماء ولو كان الإنسان كثير الصلاح كثير العبادة فإنه إذا لم يسلم من التكفير فإنه على هلاك. ولذلك كان الخوارج أكثر ما يكونون عبادة. وقال ابن عباس لما دخل إليهم وكان علي رضي الله عنه وأرضاه قد قاتلهم، ولما أراد قتالهم بعث إليهم حبر الأمة وترجمان القرآن عبد الله بن عباس حتى يقيم عليهم الحجة، وكانوا 8000 رجل، فسار إليهم عبد الله رضي الله عنه وأرضاه قال فلما دخلت عليهم هالني ما رأيت من الصلاح والعبادة، فرأى جباههم قد تقرحت من السجود ورأى أيديهم قد ذبلت من كثرة السجود عليها، ورأى أجسادهم نحيلة ضعيفة بسبب كثرة الصيام، وسمع ذوي القرآن في أماكنهم، فهاله ما رأى منهم من الصلاح والعبادة، وصدقت فيهم معجزة النبي صلى الله عليه وسلم بقوله تحقرون صلاتكم مع صلاتهم وصيامكم مع صيامهم يمرقون من الدين. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن صلاحهم لم ينفعهم حينما اجترأوا حدود الله في عباد الله فكفروهم وأخرجوهم من الدين والملة. وهذا يدل على عظيم شأن التكفير وأنه ينبغي للمسلم أن يكون فيه من الورع وخوف الله عز وجل ما يكون به لسانه عن أن يقع في هذا الحد الكبير. ولذلك من كفر مسلما فقد كفر، فمن قال لأخيه المسلم يا كافر ولم يكن كافرا رجعت كلمته عليه، نسأل الله السلامة والعافية. فينبغي على المسلم أن يصون لسانه عن هذه الحدود.